الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأزكى تسليما. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأحبة، نحن في هذه الليلة معنا مذاكرة لله عز وجل في أمر مهم وعظيم يحتاجه كل مسلم، وينبغي على كل طالب علم أن يعرفه، أن يعرف هذا الموقف الصحيح الذي هو مأخوذ من الكتاب والسنة وبالأدلة الشرعية الموثقة المحققة المسندة المتصلة. ليست المسألة يعني هي رأي أو أنها يعني اجتهاد شخص أو شيء منها، وإنما المسألة هي دين الله عز وجل، هي دين الله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يكون متبعا للكتاب والسنة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب وهذا هو الصحيح. فما أحوجنا إلى أن نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في أمور حياتنا وفي أمور معاشنا وفي كل أحوالنا وأفعالنا. ماذا؟ أن نحكم الكتاب والسنة وأن نجعلها هي المسيطر على أمورنا وأفعالنا، ولا يجوز لنا أن نتقدم عليها، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا جاء ماذا؟ جاء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحق لنا ماذا؟ أن نقول قولا أو نأخذ رأيا مخالفا ومجانبا لما جاء بأحاديث والآثار. واتقوا فإن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل الفتنة أساسها ومنطلقها هو المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أساس الفتنة ومنطلقها هي مخالفة ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يفتتن من فتن، من هو؟ هو الذي ليس عنده زاد من كتاب الله أو حصيلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عنده معرفة بشرع الله. فلذلك يفتن ويفتتن وينجرف. فلذلك يقول الله عز وجل عن هذه الفتن التي حاصلة والتي تحصل، يقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتن ستأتيك حتما في بيتك وفي حارتك وفي مجتمعك وفي مدينتك وفي دولتك. الفتن تتخطف المسلمين، ولكن الثابت يثبته الله عز وجل. فالله عز وجل قد وعد عباده فقال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالفتن هذه التي تحدث تمحص المؤمن ليثبت على الحق، تمحص المؤمن حتى يستمر على الصواب، تمحص المؤمن حتى يكون أكثر قرب من الله تبارك وتعالى وتجنبا لمخالفته. كما قلنا أن الفتنة أساسها هي ماذا؟ البعد عن شريعة الله، البعد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل حل وأنجع وسيلة وأفضل شيء الرجوع إلى كتاب الله، الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمنت هذه الفتن، فإذا رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندها ستتوقى الفتن، ستزول عنك هذه الفتن وتبتعد عنك بإذن رب العالمين. والفتن الآن الحاصلة في البلاد الإسلامية وهي أغلبها كلها قد تكون أهدافها قد تكون إما من الشبهات أو من الشهوات. من الشهوات يفتتن الإنسان برغبته إلى المال، يفتتن الإنسان برغبته إلى النساء والأموال والدار والعقار، يفتتن الإنسان في هذه الأمور بأن يحب أن يتملك، كما قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فيحب الإنسان يتملك، يحب أن يكون له أموال، يحب أن يكون له أشياء كثيرة وعظيمة. فهذه فتنة كبيرة، فعلاجها أن تتخلص من حب الدنيا وأن تزهد فيما في أيدي الناس وأن تقترب من الله تبارك وتعالى. وفتنة الدنيا أهون من فتنة الدين، وفتنة الشهوة أهون من فتنة الشبهة، فإن فتنة الشبهة أخطر لأنها تلبس على الإنسان دينه فينحرف عن الدين ويصبح من المخالفين المعاندين، بل أشر من ذلك أنه يرى أنه على حق وأنه على صواب فيحارب ويعادي ويؤاري أهل الحق وأهل الصواب لأنهم يراهم على باطل، لأنه يراهم منحرفين، لأنه يراهم زائغين. والأمر ليس بذلك، بل هو على خلافه، فهو الذي انحرف وهو الذي جرف وهو الآن الذي أصبح زائر. ولكنه كما قال الله تبارك وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمسكين ذلك الرجل الذي يحارب أهل السنة ويحارب أهل الحق ويحارب أهل الصواب ويحارب أهل الدليل، يحاربهم لأنهم يراهم منحرفين أو مخطئين أو جانبوا الصواب وغير موفقين للحق، يراهم بهذا الأمر. وهذه من أعظم الفتن، أن ترى الحق باطلا وأن ترى الباطل حقا. والله هذه مصيبة عظيمة، أن يتزين لك ماذا الأمر السيء فتراه حسنا، كما قال رب العزة والجلال أفمن زين له سوء وعمله فرآه حسنا. والله إنها بلية وعظيمة كبيرة أن تكون على خطأ ولكنك لا توصف نفسك، أن تكون على خلاف الحق ولكنك لا تدري أنك على ذلك، فتحارب منهم على الحق ثابتين وتحارب منهم على الصواب سائرين، تحاربهم تؤذيهم تتكلم فيهم تحرش عليهم العلم وهم على حق وصواب، ولكنك تفتون ولا تدري بأنك في هذه الفتنة وأنك أصبحت متوقنا في هذه الفتنة، لا تدري ولا تشعر ولا تعلم. والسبب في ذلك أن قلة العلم، الهوى، وعدم التوفيق بالصواب، وهذا كله راجع إليك. فأخلص الله تبارك وتعالى واصدق مع الله عز وجل واتبع الدليل، ولا تقلد نفسك لا ولا تقلد دينك آراء الرجال، اتبع الحق واتبع قول العلماء الأقرب للدليل والأسعد بماذا؟ بالبرهان والحجة، فعندها تنجو من الفتن. وأذكرنا شيخنا الشيخ النجم رحمه الله كان يدعو بهذا الدعاء كثيرا، فيقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتمسا علينا فنضل. يقول ألاحظ كما هو الناس الفقرة الأخيرة يتساءل عنها وينساها في دعائه، وهي قوله ولا تجعله ملتمسا علينا فنضل، وهي قوية وهي عظيمة. فينبغي للمسلم يقول إذا أراد أن يدعو بهذا الدعاء يدعو بأجمعه، فيقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا نضل ولا تجعله الإنسان ما ظهر منها وبطن، فيدعو الله عز وجل كثيرا. فإن الفتنة والعياذ بالله إذا ظهرت فإنها مصيبة، وخاصة الفتن هذه التي تحدث في الدول أو في المدن أو في العواصم أو تحدث بين الناس، فعندها يزول الأمن وعندها ينتشر الرعب والخوف. على أموالهم ولا على أنفسهم ولا على متاعهم، فيخشى أن يدخل عليه من به من يريد حاجة منه ومنه ومولده وعياله. وهذه فتنة عظيمة، إذا زال الأمن وإذا اختل الأمن وإذا حرم السلطان وانتشرت المشاكل في كل مكان، فإن الإنسان يخشى على نفسه، فإن الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من هذه الأمور ويخشى على نفسه ودينه. فما هو الواجب؟ الواجب في زمن الفتن وخاصة مثل هذه الفتن التي يقل فيها الأمن ويكثر فيه الرعب ويكثر الخوف، فالواجب عليه أن يتجنبها كلها، لا يشارك فيها لا في صغيرة ولا كبيرة، ولا يكون حليا ولا يكون وقودا لها ولا يكون ساعيا إليها ولا أن يمشي إليها ولا أن يحث عليها، بل يتجنبها كلها ويبتعد عنها غاية الابتعاد، ويكون ماذا؟ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أحلاس البيوت، أن يكون أحلاس البيوت. ماذا أحلاس البيوت؟ أن يكونوا في بيوتهم في أشغالهم في أمورهم في أعمالهم يهتمون بشأن أولاده وعياله. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يجعل الإنسان نفسه مهتما بأموره، مهتما بنفسه، مهتما بالأشياء التي هي أول من غيرها، ويتجنب هؤلاء الفتن، فإنها بإذن الله إن فعل كل هذا الأمر وتركنا ولم ندخل فيها ولم نشارك فيها ولم بكلمة واحدة، بعد أيام ستنتهي، بعد أيام ستتوقف، بعد أيام ستترك. هذا هو الصحيح، أن الفتن لا يدخل فيها ولا يتوغل فيها ولا يدعى إليها ولا يحرص عليها، وإنما تتجنب الفتن. تجنبوها وسألوا الله عز وجل في هذه الفتن أن يثبت المؤمنين على إيمانهم ويثبت الصادقين على صدقهم، وأن يكونوا على خير وعلى هدى، ويتآموا بالمعروف ويتبعوا المؤمنين بينهم، ويتركوا أهل الشر وشره وأهل الكفر وكفره وأهل الضلال وضلاله، يكونون هم على خير مجتمعين متعاونين حتى تزول هذه الفتنة وحتى تنجي هذه الأمة فإنه إن فعل هذا الأمر فإنه في خير كثير. وتعرفون أن الفتن إذا حدثت انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول إنها ستكون فتن الغائب فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساري. من يستشرف لها تستشرفه، فمن استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ فليفعل. وهذا حديث في البخاري. ماذا؟ يبتعد الإنسان عن فتن، يبتعد الإنسان عن فتن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. انظروا، فالذي كلما كان أثره في الفتن الضعيف كان خيرا من الذي أثره في الفتن القوي. وما هو الحل إذا ظهر هذه الفتن؟ اعتزالها والابتعاد عن أهلها وأصحابها. يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ فليفعل. إذا حدث الفتن والهرج والمرج وخفت أن يصل الأمر إليك وإلى أهل بيتك أو إلى متاعك وحلالك، فإنك تهرب عنهم وتهرب منهم وتتجنب هذه الفتن وتذهب إلى أماكن بعيدة عنها، حتى بعد أيام تنجلي بعد شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، فإذا انجلت يرجع الأمر إلى ما كان عليه. اسمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها أشعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الله أكبر. هذا كذلك في البخاري. انظروا، الذي يبتعد عن الفتن خير من الذي يتوغل فيها أو يتكلم فيها أو ينصح الناس بالنزول إليها. فنسأل الله العفو والعافية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعاب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. والمقصود أنه عند خطأ الأمور وعلى المؤمن أن يجتنبها، أما إذا ظهر له الظالم من المظلوم والمقتل من الحق فالواجب أن يكون مع الحق وأن يكون مع المظلوم والظالم، وظن المبطل كما قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلما. فقالوا يا قيل يا رسول الله كيف أنصر ظالما؟ قال تحجز صار الظلم وذلك نصر، أي منعه من الظلم هو النصر. فلذلك أيها الإخوة هذه الفتن الذي لا يخل فيها الأمور لا فيها مصلحة لك تأتيك، ولا بل ربما شر يأتيك ويأتي أهل بيتك وعيالك، فإنك تتجنب هذه الفتن وتبتعد عنها وتكون أحلس البيوت. وكذلك الواجب أيها الأحبة وأيها الإخوة على طالب العلم خاصة في زمن الفتن أن ماذا؟ أن يتمسك بثلاثة أمور. أولا يسكت لا يحفظ له قول في هذه الفتنة، يسكت لا يتكلم لا بجواز هذه الفتنة ولا بمنعها لا بفعل كذا ولا بالكلام فيه، يسكت. الأمر الثاني أن يكثر من التعبد، أكثر من العبادة، أكثر من الصلاة، أكثر من الطاعة، أكثر من السجود، أكثر من القنوت، أكثر من الدعاء، أكثر من الصوم، أكثر من التعبد لله تبارك وتعالى، ويستغل أوقات السحر وأوقات الاستجابة للدعاء، ودعو الله عز وجل أن يجيل الفتنة ويكشف الغمة ويزيل المحنة وترفع هذه الأمة وترجع إلى حالها الذي حالها السابق وأحسن. فماذا الموقف الثاني؟ كثرة التعبد. كثرة التعبد لا تكون من هؤلاء الذين اتخذ الفتنة، لا بد أن يكون له قول، ولا بد أن ينسب إليه قول، وأن يقال فلان قال في هذه الفتنة وفلان قال في هذه الفتنة وله قول في هذه الفتنة. لا 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 تفتح الطريق ولا تتحمد الله بهذا المسلك. اجعل نفسك ماذا في هذه الفتن؟ أكثر من العبادة، حافظ على الصلوات وأدي حفظ أوقاتها، أكثر من النوافل، أكثر من العبادات، في السجود انتبه تبتهل إلى الله عز وجل في دعائك في آناء الليل وطرف النهار، في قبل صلاة الفجر، في أوقات السحر، نزول رب العالمين إلى السماء الدنيا. الله عز وجل في هذه الأوقات أن يجري الفتنة وأن يؤمن المسلمين وأن يؤمن وأن يؤمن أموالهم وحلالهم، أن يؤمنهم من هذه الفتنة فلا تذهب ولا تؤخذ ولا تصرف ولا يقتلون ولا يجرى لهم شيء من هذه الأمور. في هذه الفتنة كما قلنا الأمر الأول السكوت، الأمر الثاني كثرة العبادة، كثرة العبادة. وتعلمون أن إمام الأئمة أحمد بن حنبل لما أصيب في فتنة حفظ القرآن أكثر من ماذا؟ أكثر من العبادة، وأكثر من الصوم، وأكثر من الصلاة، حتى جاء الله أجل الله هذه الفتنة ورفع هذه المحنة ورجعت الأمة إلى سابق عهدها في خير وعافية من فضل رب العالمين. فهذا هو الموقف الثاني، كثرة العبادة من صوم ومن صلاة ومن دعاء ومن استغفار ومن سنن ومن نوافل، تتعبد الله عز وجل كثيرا. وإذا سألك شخص عن هذه الفتنة قل أنا ليس لي في هذه الأمور شيء، أنا من عامة الناس. وإنما نأخذ الأمر الثالث والطريقة الثانية في الفتنة، يشاء الأمر العلماء، يشاء الأمر العلماء. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزهر. فنرجع هذه الأمور للعلماء الكبار كما يقول أهل العلم، ولي حارها من تولى قارها. فهناك علماء شهابذة وهناك أئمة كبار يفصلون في هذه المواضيع وينهونها ويبينون الأحكام بها. فأنت ما زلت في أول الطلب وأنت ما زلت في أول الطريق، فلا تستعجل بأن تجعل نفسك شيخا كبيرا أو إماما ومفتيا وأن يرجع عليك في الأقوال وأن يرجع عليك في الإهراء. لا 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 تجعل نفسك هذا الأمر، فتحب نفسك ماذا؟ فتحب نفسك أن تكون لها شهرة أو يكون لها سمع أو يكون لها رئاسة أو يكون لها كلمة الناس. أبدا، هذه كلها من باب الحرام الدنيا، وهذه من الفتن. أن يحب الإنسان الشهرة، أن يحب الإنسان أن يقال قال فلان، يسمع له ذكر ويسمع له قولة ويقوله، هذه كذلك من الفتن، وهذه مخالفة لشرع الله ولسنة رسول الله. فما أجمل أن تعبد الله عز وجل مخلصا صادقا، لا تريد من هذه الدنيا شهرة أو سمعة أو انتشار لاسمك أو انتشار لذكرك، وإنما ترجو الله وما عنده في الدار الآخرة، ترجو الله والدار الآخرة، ترجو ثوابه، تخاف عقابه، تتقرب من الله عز وجل. فالأمر الثالث ذات الفتن هو أن ترجع إلى العلماء وأن ترجع المسألة للعلماء، ارجعوا إلى العلماء، ارجعوا إلى العلماء الكبار، ارجعوا إلى المشايخ الكبار أهل الذكر وأهل العلم. وهذا هو الحاصل، أن نرجع الفتنة الأمور التي حدثت بين المسلمين في أمورها وأحوالها إلى العلماء، ونأخذ من كلام العلماء المقول الموفق للدليل، المقصد للدليل، المستمسك بالحق والبرهان والحجة. هذا هو. الذي عليه. فهذه الأمور الثلاثة التي ينبغي لطالب العلم في حال الفتن: أولا السكوت، ثانيا كثرة التعبد لله تبارك وتعالى، الأمر الثالث إرجاع الأمر إلى أهله من العلماء، يسألون فيجيبون، يستفتون فيخبرون بالأحكام الشرعية. هذا هو الصحيح وهذا هو الواجب. فحذاري أيها الإخوة وأيها الأحبة أن تدخلوا في هذه الفتن، حذاري أن تدخلوا في هذه الأمور. بل جاء في بعض الأحاديث: ولا كونوا أحلف بيوتكم، أي لا تدخلوا في هذه الفتن. فالذي يعني يدخل فيها وإنما إذا أورد نفسه مواطن الهلاك. فالأمة لا تحتاج إلى ناس يدعون إلى الفتن أو دعاء إلى الفتن، وإنما تحتاج إلى ناس يدعون إلى العلم الشرعي الذي ينفع الناس ويبصهم بموقف صحيح عن الفتن. فموقفنا الصحيح من الفتن هو تجنبها والابتعاد عنها وعدم السعي فيها. بل جاء في بعض الأحاديث: لو أن تتخذ سيفا من خشب خير لك أن تتخذ سيفا من حديد. سبحان الله. فلذلك تنبهوا للفتن، تنبهوا لهؤلاء الذين يقولون قوموا معنا ناصرونا أو أيدونا أو مثل هذا الكلام، فإن هؤلاء لا ينفعكم أمر ولا يفيدكم. وخاصة أن أهل العلم لا يؤيدوا هذا الأمر ولم يجيزوه، فإن الآن بعض الناس يتخذون وسائل ليست إسلامية وليست دينية ويقولون بأنها من الإسلام وبأنها من الدين ويقول بأنها من طريق الخير وأنها تستخرج بها حقك وتأخذ بها مالك وتأخذ بها لك مالك ويعطاه عليه. وهذه الطرق المحرقة الآن التي يدعون إليها كالمظاهرات وكالمناوآت وكالخروج للحكام وانتقاد الحكام علنا في التلفاز أو في الميديا أو في هذه الأمور، هذه ليست طرق إسلامية وليست طرق سنية، بل إنها طرق مبتدعة طرق منحرفة. فحذاري أن نسلك مسلكهم أو نمشي على طريقهم، ونعرف أن مناصحة ولاة الأمر المسلمين تكون على الطريقة السلفية الصحيحة، الطريقة التي هي نحن عليها نسير ونمشي. أما إحداث المظاهرات وإحداث القلاقل والفتن والمشاغب بين المسلمين فهذه والله مشكلة، هذه والله معضلة، هذه تجعل الناس في حيرة وتجعلهم في ماذا؟ في مشكلة. فليتعبدوا الله حق عبادته. انظروا في زمن الفتن لا يذهب الناس إلى المساجد، لماذا؟ يخافون على أنفسهم وعلى أموالهم. لماذا؟ لأن الأمن أصبح معطل، لا يقوم بواجبه الذي هو فيه، فتخشى أن يراك أحد في طريقه فيسلبك مالك ويأخذ حلالك ويعتدي ربما على عرضك وأهلك. فحذاري في زمن الفتن الخروج في ماذا؟ في أماكنها أو قريبا منها، فإنه ربما هجم عليك أناس فلا تجد من ينصرك، من يزعبك، من يأخذ حقك، لأن الأمن قد اختل والمشاكل قد ظهرت والفتن قد حصلت، وهذه لا نريدها أن تقع لا في بلاد المسلمين ولا في بلاد الكافرين، لأنهم يعطونها صبغة دينية أو أنها طريقة إسلامية. لا أبدا، ليست طريقة إسلامية وليست طريقة من الدين، وإنما هي محرمة وممنوعة ولا يجوز حتى وإن كان في بلاد الكافرين، لأن شرها أكثر ماذا؟ أكثر من خيرها، ولأن ضررها أكثر من نفعها وصلاحها، ولأنها طريقة محدثة لم تقع في عهد الصحابة ولم تقع في عهد التابعين ولا في عهد رسوله صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، وإنما طرق محدثة مبتدعة. فيا إخوة، أنتم في زمن فتن ونحن كذلك في زمن فتن، فالواجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا أن نحرص على اتباع السنة وأن نقرأ في صحيح البخاري باب الفتن، وأن نقرأ في صحيح مسلم في باب الفتن، وأن نقرأ عند أبي داود وكتب الحديث. ما هو الواجب في حال الفتن؟ ما هو الواجب في حال الفتن؟ فيا إخوتي، الواجب على المسلم أن يحرص على اتباع السنة وعلى طلب العلم. فالآن هذه الفتن ليس لها حل إلا بالسكوت والإقبال على العبادة والإقبال على طلب العلم وإرجاع الأمر إلى العلماء الكبار ليفتنون ويغيرون ويوضحون، وأنت تلتزم الصمت وتكثر من عبادتك وتجلس في أشغالك وفي أعمالك إن استطعت الخروج من بيتك، وإن لم تستطع فتواصل التعبد لله عز وجل بإقامة الصلوات والمحافظة على النوافل والإكثار من الطاعات والعبادات، ودعوة الله عز وجل أن يشلي هذه الفتنة وأن يبعدها ويزيلها. تدعو الله عز وجل، ادعو الله يبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يزيل هذه الفتن وأن يجليها. فهذا هو الواجب، الدعاء لا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الدعاء هو سلاح المؤمن، سلاح عظيم، سلاح مهم. ويقول الله عز وجل في الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنحن الآن ندعو الله عز وجل: اللهم اجل الفتنة، اللهم اجل الفتنة، اللهم أمن المسلمين في بيوتهم، اللهم أمن المسلمين في بيوتهم، اللهم أمن المسلمين بين أهاليهم وأولادهم وأعراضهم، اللهم أمن أعراضنا، اللهم لا تفتنا ولا 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 وتجعلنا مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فأدخلنا بك غير خزايا ولا مفتونين. فيا عباد الله ويا إخوتاه، أكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء والاجتهاد الله عز وجل أن يجل الفتن وأن يصبر هذه الأمة على ما حصل لها، وأن يجعلها سالمين غانمين، وأن لا يجعلنا في الفتنة واقعين، وأن يصلح حالنا وحال الإخوان المسلمين في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل على هذه الكلمة الطيبة النافعة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل هذا الكلام الذي سمعناه حجة لنا لا علينا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير، حياك الله.
آمين.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.